الحمد لله، الحمد لله، ثم الحمد لله، الحمد لله. نحمده ونستعين به ونستهديه ونسترشده، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله، خير نبي اجتباه وهدى ورحمة للعالمين أرسله. أرسله ربنا بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون، ولو كره المشركون، ولو كره من كره. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى، وأحثكم وإياي على طاعة الله، وأذكركم بالذي هو خير. يقول الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. قال ابن مسعود: هذه أجمع آية في القرآن الكريم، لخير يمتثل ولشر يجتنب. قال الله تعالى في وصف نبيه صلى الله عليه وسلم: وإنك لعلى خلق عظيم، صلى الله عليه وسلم. قالت السيدة عائشة رضي الله عنها: ما كان أحد أحسن خلقا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما دعاه أحد من الصحابة ولا من أهل بيته إلا قال له لبيك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من شيء يوضع في الميزان أثقل من حسن الخلق، وإن صاحب حسن الخلق ليبلغ به درجة صاحب الصوم والصلاة. أخرجه الترمذي. هذه هي الخطبة الخامسة في سلسلة خطب عنوانها فضيلة أخلاق تعاملية. الخلق هو السجية والطبع، عرفه الإمام الغزالي: هيئة في النفس راسخة تصدر عنها الأفعال بسهولة ويسر من غير حاجة إلى فكر وروية. يطبع الله تعالى أناساً على بعض الأخلاق الحميدة، بينما يحتاج آخرون إلى التدرب عليها والتطبع بها حتى تصبح لهم طبعاً، بينما يطبع آخرين على خلال حميدة أخرى، فيحتاج الأولون إلى التدرب عليها لتصير لهم طبعاً وخلقاً، فيتساوى العباد في التشريف والتكليف. فبإمكانك إذن التدرب على الأخلاق الحميدة. كل خلق ستسمعه في هذه الخطب حميد، لا تجد في نفسك هذا الخلق، أنت يمكنك بلا ريب أن تصل إليه إذا أردت. كل خلق غير جيد ستسمعه في هذه السلسلة، بإمكانك أن تتخلى عنه إن كان عالقا بك لا سمح الله إذا أردت. بإمكانك إذن التدرب على الخلق الحميد لتكتسبه، وبإمكانك التطبع بالخصال الحميدة لتلتزمها، وبإمكانك التخلي عما علق بك مما لا يليق بأمثالك. وهذا هو هدف السلسلة. ليس هدف السلسلة أن نجمع معلومات أو أن نجمع مادة أبثها إليكم، لكن هدف السلسلة أن ننطلق إلى أن يتخلى أحدنا عن غير الحميد من الخصال ويتحلى بالمحمود منها. سبق حديث عنوانه لماذا هذه السلسلة، وحديث كيف يعرف المرء عيوب نفسه، وحديث كيف يكتسب المرء الخلق الحميد ويتخلى عن الذميم، والخطبة الماضية خلق الحياء، وعنوان خطبة اليوم كن لطيفا. نزل صباحا ليقود سيارته ويمضي للعمل، وجد آخر ركن سيارته بالموازاة مع سيارته وأغلق عليه الطريق، انزعج إذ لم يجد رقم هاتف يتصل به، أو أنه وجد واتصل ولم يجب أحد. كتب ورقة يقول فيها: السلام عليكم، لقد تسببت بتأخري عن عملي صباحا، أتمنى عليك مراعاة ظروف الآخرين عند ركن سيارتك، شكرا. وكتب رقم هاتفه. ألصق الورقة عند ماسح زجاج السيارة، واستأجر سيارة أجرة ومضى لعمله. في منتصف النهار أرسلت لهاتفه المحمول وحدات بقيمة 500 ليرة مع رسالة يعتذر فيها صاحب السيارة عن فعلته، ويتمنى عليه قبول هذه الوحدات هدية واعتذارا. اللطف هو أن تصل إلى أربك في رفق. كن لطيفا. دعيت مرة لتقديم كلمة في ورشة عمل تتعلق بالاتجار بالأشخاص. طلبت الإدارة أن يكون عنوان الكلمة الاتجار بالأشخاص من وجهة نظر الشريعة الإسلامية، وقد دعي للمجلس وجهاء وكبراء. لم يرق لي هذا العنوان، لأن وجهات النظر هم طلبوا العنوان الاتجار بالبشر من وجهة نظر الشريعة الإسلامية. أزعجني العنوان، لأن وجهات النظر تكون للبشر، أما الشريعة ليس لها وجهة نظر. أنا لي وجهة نظر، أنت لك وجهة نظر، أما الشريعة لها حكم. بدأت كلمتي بشكر الجهة الداعية والمنظمة لورشة العمل، وبشكر المتحدثين قبلي، ثم اخترت أن أقول: أيها الإخوة والأخوات، اسمحوا لي أولاً أن أتمنى عليكم تغيير اسم مشاركتي لتكون حكم الإسلام في الاتجار بالأشخاص، لأننا نعتقد أن وجهة النظر تكون للبشر، ووجهات النظر قد تصيب وقد تخطئ، أما شرائع السماء فليس لها وجهة نظر، ولكن لها حكم يسمو عن الخطأ. شاكرا تفهمكم. فأشار القوم برؤوسهم إلى الموافقة، فصار عنوان الكلمة حكم الإسلام في الاتجار بالأشخاص. اللطف هو أن تصل إلى أربك برفق. كن لطيفا. يقولون: يمكنك أن تغمض عيني زوجتك عن شيء لا تحبها أن تراه إذا قبلت عينيها. يمكنك أن تغمض عيني زوجتك عن شيء لا تحبها أن تراه إذا قبلت عينيها. اللطف هو أن تصل إلى أربك في رفق. كن لطيفا. أيها الإخوة، عدد سور القرآن 14 سورة، 114. عدد أجزائه 30. عدد أحزابه 60، كل جزء حزبين. آياته 16,206,000 آية، 6,216 على قول. كلماته 37,477,000 كلمة على قول، 77,437. الكلمة الواقعة في وسط القرآن الكريم وليتلطف، من سورة الكهف: فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا. وكأن اللطف واسطة العقد في أخلاق المسلم قارئ القرآن الكريم. كن لطيفا. اللطيف أيها الإخوة اسم من أسماء الله تعالى، ورد في القرآن الكريم في 7 مواضع، في 6 منها يقترن مع الخبير: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة، إن الله لطيف خبير. قال المفسرون: الله اللطيف هو العالم بدقائق مصالح عباده والموصلها إليهم في رفق. العالم بدقائق مصالح عباده والموصلها إليهم في رفق. وفي اقتران اللطف بالخبرة إشارة إلى أن من أراد أن يتدرب على اللطف فعليه أن يتزود من العلم، وسنفصل فيه قريبا إن شاء الله. من أراد أن يتزود من اللطف أو يتدرب على اللطف فعليه أن يتزود من العلم. لطيف خبير. أرأيتم إلى الثلج يتراكم منه على الأرض أطنان، لكنه ينزل علينا من السماء نثرات رقيقة وحبات، ولو نزل من السماء أطنانا لقتلنا، إن الذي أنزله لطيف خبير. أرأيتم إلى ماء المطر يملأ الأنهار والبحار والمحيطات، لكنه ينزل علينا من السماء قطرات وبخات، لو نزل علينا من السماء أنهارا لأهلكنا، إن الذي أنزله لطيف خبير. فالله لطيف يوصل إليك أربك في لطف. ومن هنا قال الإمام جعفر ابن محمد ابن علي بن الحسين رضي الله تعالى عنهم جميعا في قوله تعالى: الله لطيف بعباده، قال: يلطف بهم في الرزق من وجهين: يجعل رزقهم من الطيبات ولا يدفعه إليهم مرة واحدة، بل يجعله دفعات ودفعات. الحمد لله اللي الله ما بيبعث لك رزقة عمرك أول ما بتولد، الحمد لله. لطيف يرسلها دفعات دفعات. الله لطيف بعباده، يلطف بهم في الرزق من وجهين: يجعل رزقهم في الطيبات في الحلال، ولا يدفعهم أو يدفعه إليهم مرة واحدة، بل يجعله دفعات ودفعات. كن لطيفا. في المكتبات أيها الإخوة كتاب نافع أتمنى عليكم قراءته، اسم الكتاب سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، شمائله الحميدة وخصاله المجيدة، للشيخ عبد الله سراج الدين رحمه الله. يتكلم الكتاب عن أوصاف النبي صلى الله عليه وسلم الخلقية والخلقية، وهو ما يسمى في الشمائل في الاصطلاح الشمائل. ما معنى شمائل؟ يعني أوصاف النبي صلى الله عليه وسلم الخلقية الشكل والخلقية. لما وصل الشيخ للحديث عن أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم بدأ بمقدمة عن عظيم أخلاقه، ثم أراد أن يبسط شرحا بهذه الأخلاق، فاختار أن يكون أول خلق يتكلم به عن محمد صلى الله عليه وسلم لطفه، لطف النبي صلى الله عليه وسلم. قال: كمال لطفه ولين عريكته صلى الله عليه وسلم. هكذا عنوان بحثا، كمال لطف النبي صلى الله عليه وسلم. أحب أن أقرأ عليكم شيئا مما جاء في هذا المبحث. قال الله تعالى: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. كان صلى الله عليه وسلم لين الجانب، سهل الخلق، حسن المعاشرة مع الأهل والأصحاب وسائر الناس، يعطي جليسه حظا كبيرا من الانبساط والملاطفة وحسن المقابلة. روى الترمذي عن علي رضي الله تعالى عنه أنه كان إذا وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أجود الناس صدرا. كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس صدرا، وأصدقهم لهجة، وألينهم عريكة، وأكرمهم عشرة. ومن لطفه صلى الله عليه وسلم أنه ما كان يقابل أحدا بما يكره. فعن أنس رضي الله عنه قال: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم سبابا ولا فحاشا ولا لعانا، كان يقول لأحدنا عند المعتبة: ما له تربت جبينه. تربت جبينه يعني التصق جبينه بالتراب، يعني أكثر من السجود. قلت، وكان يقول إذا أراد نصحا وتصويبا: ما بال أقوام يفعلون كذا وكذا حتى لا يحرج من فعل هذه الفعلة. قال الشيخ: بل كان النبي صلى الله عليه وسلم أشد الناس لطفا. روى أبو نعيم في الدلائل عن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد الناس لطفا، والله ما كان يمتنع في غداة باردة من عبد ولا أمة تأتيه بالماء فيغسل وجهه صلى الله عليه وسلم بالماء وذراعيه، وما سأله سائل قط إلا أصغى إليه، فلا ينصرف النبي صلى الله عليه وسلم حتى يكون السائل هو الذي ينصرف، وما تناول أحد يده قط إلا ناوله إياها، فلا ينزع صلى الله عليه وسلم يده حتى يكون الرجل هو الذي ينزعها أولا. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا وألطفهم بأهله. لطيف. روى ابن سعد عن عائشة رضي الله عنها أنها سئلت: كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته؟ قالت: كان ألين الناس، بساما، ضحاكا، صيغة مبالغة من الابتسام ومن الضحك. قلت: ومن لطفه صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا عاد إلى بيته متأخرا مساء يسلم تسليما يسمع اليقظان ولا يوقظ النائم. ما بيرن الجرس مشان يفيق كل الناس، ولا بيخشخش بالمفاتيح مشان كلهم يعرفوا، ولا بيأرقع بحذائه. يسلم سلاما يسمع اليقظان ولا يوقظ النائم. وهكذا تكلم الشيخ طويلا عن لطف النبي صلى الله عليه وسلم. كن لطيفا. أيها الإخوة، لئن كانت الأزمة قد أرخت بظلالها على الجميع، فأخبار من يقتلهم البرد والجوع والتشرد، وقصص من فقدناهم من أهل وأصحاب وأحباب، وتمالؤ الأمم علينا توجع الفؤاد المقروح، ولعلها تنعكس عنفا في ردات أفعالنا على من حولنا في الأسرة أو في السوق التجاري، لئن حدث هذا فإنه لا ينبغي أن يترك المرء نفسه للخرق والعنف بعيدا عن الرفق واللطف. وإليكم أموراً أربعة تدرب المرء على اللطف. هلا إذا واحد بحس حاله بيناتنا هيك طبيعته، يعني عنيف، ما عنده رفق، بيقول لك ما بعرف من صغري أنا هيك شديد يا أخي. في ناس يشعر في نفسه عنده خرق، حتى هو يلوم نفسه. وبعضنا يقول لا بس الظروف عم تخليني ردات فعلي ما مقبولة، فيها عنف فيها خرق. أربعة أمور تساعدك على أن تتدرب على اللطف. أنت أيتها الأخت، أربعة أمور تساعدك أن تتدربي على اللطف. لطف. اللطف مع زوجك، اللطف مع والدتك، اللطف مع والدك، مع أخيك، مع ابنك، مع ابنتك. نحن متفقون أن هذه الخطب لأجل أن نعمل. من رأى بيننا أن طبعه الخرق، أن طبعه الشدة والغلظة، أو أن الشدة والغلظة التصقت به من قريب أو من بعيد، هذه أربعة أدوية تساعده. واحد، بزيادة العلم. تريد أن تتدرب على اللطف، إذن اقرأ، ادرس، احضر مجالس العلم، صاحب العلماء. رأيتم أن اسم اللطيف اقترن مع اسم الخبير، والخبير هو العالم بدقائق الأمور، فاللطف مقترن بالعلم، والخرق مقترن غالبا بالجهل. فاحرص على الازدياد من العلم وعلى لزوم مجالس العلم، وأكثر من القراءة في حديث سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. نحن أيها الإخوة توافقنا مع إخوة يحضرون معنا أو يسمعون هذه الخطب على أن نقرأ 10,000 حديث للنبي صلى الله عليه وسلم خلال عام. مضى شهر ونصف، 16 أخ وأخت أنهوا 10,000 حديث. كتب لي بعضهم ماذا جرى معهم بعد أن أنهى 10,000 حديث. يقول أنا عشت مع النبي صلى الله عليه وسلم أسابيع، شعر نفسه يعيش مع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الآن لما تقرأ في لطف النبي صلى الله عليه وسلم، في لطفه في القول، في لطفه في الفعل، بطريقة ما أنت ستتأثر، ستحب، سيعلق بك اللطف. اقرأ في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، اقرأ في سيرة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، اقرأ في شمائل النبي صلى الله عليه وسلم، ستتطبع بطريقة مباشرة أو غير مباشرة في اللاوعي ببعض صفات النبي صلى الله عليه وسلم. العلم، من أراد أن يتدرب على اللطف فعليه الازدياد من أربعة أمور. واحد، بزيادة العلم. اثنين، بزيادة الذكر، ذكر الله تعالى، لأن كثرة الذكر تجعلك قريبا من المذكور جل جلال الله، وتسهل عليك التخلق بالأخلاق التي يحبها الله، ومنها اللطف. بس أكثر من ذكر الله، كل يوم اجعل لنفسك، اجعلي لنفسك وردا من الذكر في الصباح في المساء، كل أسبوع على أقل تقدير جلسة الذكر جماعية احضرها حتى تحب الذكر، وحتى تتذوق طعم الذكر، فتعلق بالذكر فتصير مقربا من حضرة الله تعالى، فتحب ما يحب الله وتبغض ما يبغض الله، وإذا باللطف يقترب منك والعنف يخرج منك. ثالثا، بزيادة العلم أولا، بزيادة الذكر ثانيا. ثالثا، بمراقبة أهل اللطف من الفضلاء والتأسي بهم. راقب، يعني تعرف علماء، تعرف فضلاء، تعرف كبار القوم فعلا عندهم لطف، راقبهم، تابعهم، احضر معهم في طعامهم، في شرابهم، في ذهابهم، في إيابهم، في غضبهم، ستتعلم، راقبهم وتعلم ماذا يتصرفون. لطفا، لا تركن سيارتك أمام المبنى، بدل لا تضع سيارتك هنا يا كذا. هذه عبارة وهذه عبارة، بس هذه توصلك إلى أربك برفق، وهذه بإزعاج، نفس النتيجة، بس وجوز تاني كمان يصير شجار. أرجو أن تصوب لي إن كنت مخطئا، ثم تعرض ما قلته بالأمس أمام جارك، بدل أن تقول أنت تفتري، أنت تكذب على لساني، لم أقل كذا وكذا بل قلت كذا. ممكن في أسلوب تاني، أرجو أن تصوب لي إن كنت مخطئا، أنا قلت كذا وكذا، سيتقبل. وصول إلى الأرب برفق، نفس النتيجة، بس هنا في شجار صدام، هنا في رفق وفي تقبل. اسمح لي أن أخالفك في الرأي في هذه المسألة، بدل أنت على خطأ والصواب ما سأقوله لك، نفس النتيجة، بس هنا وصلت إلى نتيجتك أو إلى أربك بلطف، اسمح لي أن أخالفك بالرأي، وهنا وصلت إليها بعنف وشدة. وهكذا أيها الإخوة، يعلمنا أهل اللطف والفضل طرفا وطرقا وألفاظا جديدة توصلنا إلى أربنا برفق ولطف بدل الغلظة والخرق. أربع طرق تعينك، تساعدك، تدربك على الازدياد من اللطف: بزيادة العلم واحد، بزيادة الذكر اثنين، بمراقبة أهل اللطف من الفضلاء والتأسي بهم، رابعا وأخيرا بمجاهدة النفس. النفس سبعية، هكذا يقول أهل التربية، غضبية، إذا غضبت انزعجت تريد أن تكسر، تريد أن تصرخ، تريد أن تؤذي، تريد أن تبطش، هكذا السباع، هكذا المخلوقات الدنيا. النفس غير المزكاة قريبة لهذه الحالة. الآن أنت بحاجة إلى علم، إلى ذكر، إلى صحبة، وبحاجة إلى مجاهدة، أن تجاهد نفسك حتى ترقيها، فلا تتصرف تصرفات المخلوقات الدنيا، لأن النفس حرون، تحب أن تكون غضبية سبعية، ومخالفتها بحملها على التخلق بأخلاق أهل الكمال كمال لها. كلما جاهدت نفسك وحملتها إرغاما أن تتأسى بالفضلاء عند الغضب، تتأسى بالصلحاء عند المواقف المحرجة، أنت تقترب من نفسك أو بنفسك إلى مراتب الكمال. بكثرة ذكر الله وبكثرة العلم وبمراقبة أهل اللطف من الفضلاء وبمجاهدة النفس يكتسب المرء لطفا أو يتدرب على التمسك باللطف. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من خلق حسن، وإن الله تعالى ليبغض الفاحش البذيء، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فيا فوز المستغفرين، أستغفر الله.